الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة محمد عليه الصلاة والسلام، الحمد لله الذي جعلنا من أهل السنة والجماعة، الحمد لله الذي وفقنا إلى ما يحب ويرضى، الحمد لله الذي جمعنا معكم في هذه الليلة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمسيكم بكل خير، وأن ينفعكم وأن ينفع بكم، وأن يرحمنا وأن يرحمكم، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. إخواني في الله، كم يسعدني والله أن ألتقي معكم بين فترة وأخرى حيث يستفيد بعضنا من بعض. إخواني، إن حديثنا في هذه الليلة عن مسألة أرى أنها من الأهمية بمكان لكل مسلم. حديثنا في هذه الليلة سيكون عن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أخلاقنا نحن. أحبائي في الله، إن الله تبارك وتعالى قال لنبيه عن نبيه:
وإنك لعلى خلق عظيم.
يخبر الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقضية عظيمة، ويزكيه تزكية ما بعدها تزكية. يقول له جل وعلا: وإنك أي يا محمد لعلى خلق عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. ولما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن أخلاق النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، قالت: كان خلقه القرآن. هكذا كانت أخلاق النبي صلوات الله وسلامه عليه، كان خلقه القرآن. وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، تحتاج إلى وقفة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ليأتي بأخلاق جديدة، وإنما جاء ليتمم صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك أخلاق موجودة، ولذلك يخطئ البعض عندما يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أمة همجية أو إلى أمة لا أخلاق لها. هذا خطأ، بل كان العرب في ذلك الزمان يتمتعون بصفات كثيرة طيبة، منها صدق اللسان والكرم والحياء والشجاعة وحسن الجوار والصبر وغير ذلك من الأخلاق على تفاوت بينهم فيها، وقد يكون في بعضها غلو عند البعض، ولكن على كل حال كانت لهم أخلاق، وكانت لهم صفات طيبة، وكان ينقصهم الدين. فبعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الشريعة السمحة ليجدد لهم أولا ملة أبيهم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك ليأتي بشريعة تنسخ جميع الشرائع السابقة من لدن إبراهيم ومن بعده، وهي الشريعة الخاتمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فلما جاء هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى العرب، وإذا هو يدعوهم إلى مكارم الأخلاق، كما قال أبو سفيان لما ذهب إلى هرقل في السنة السابعة من الهجرة أو في الثامنة، وذلك بعد صلح الحديبية، والغالب أنه في السابعة، فقال له هرقل: إلى ماذا يدعوكم؟ يعني يسأل أبا سفيان عن دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: إلى ماذا يدعوكم؟ قال: يدعونا إلى عبادة الله وحده، وترك الأصنام، وصلة الأرحام. فكانت دعوته صلوات الله وسلامه عليه إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، وكذلك إلى مكارم الأخلاق. هكذا كانت دعوته صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت دعوته صلى الله عليه وسلم بالقول والعمل. فمن هذه الأخلاق التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ينبغي لكل مسلم أن يتنبه إليها، خلق الصدق، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدقة حتى يكتب عند الله صديقا. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصدق الناس على الإطلاق صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك كما قلنا زكاه الله تبارك وتعالى في خلقه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فقد عاش صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة قبل البعثة في مكة، ثم بعد ذلك بعث وأوحي إليه، واستمر على ذلك 13 سنة، فبلغت سنون عمره 53 سنة، وما كانت قريش تناديه إلا بالصادق الأمين. بل أول ما بعث صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر ذلك أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم صعد على الصفا ونادى وصباحاه، وهي كلمة كانت تستخدم لجمع الناس، فاجتمع الناس إليه لأنهم يعلمون أن الذي نادى وصباحاه ليس رجلا من عامة الناس، بل هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، هو الصادق الأمين. فاجتمع إليه أهل مكة الحاضر منهم والغائب الذي بلغه، فاجتمعوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، كما تعلمون جميعا أن مكة واد، وإذا قال إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، فمكة واد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أمصدقي أنتم؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو قالوا نصدقك لكفى، ولكن الأمر تعدى ذلك بكثير، ولم يكتفوا بقولهم نصدقك، بل قالوا كلمة هي كلمة صدق، قالوا: ما علمنا عليك كذبا قط، كيف لا نصدقك؟ أنت لا تكذب، نعم نصدقك. فقال صلوات الله وسلامه عليه: فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. واستمر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى 13 سنة في مكة، حتى أرسل إليه كفار مكة الوليد بن المغيرة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وخيره بين أمور على أن يترك الدعوة إلى الله جل وعلا، فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم. فرجع الوليد إلى قومه فقالوا له: ماذا نقول عنه؟ أنقول ساحر؟ قال: ليس بساحر. قالوا: نقول كاهن؟ قال: سمعت سجع الكهان، ما هو بكاهن. قالوا: نقول شاعر؟ قال: والله إني لأعلمكم بالشعر، وما هو بشاعر. قالوا: نقول كذاب؟ ما قال: ليس بكذاب. قال: والله إنكم لتعلمون أنه ليس بكذاب. وهكذا استمر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ولم يعرف عنه إلا الصدق، ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل هاجر بعد 13 سنة من الدعوة إلى طيبة التي نورها الله تبارك وتعالى بقدومه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قدمها واستمر بها مدة من الزمن إلى أن جاء اليوم الذي رأى فيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطوف في الكعبة، فقرر في 6 من الهجرة أن يخرج إلى مكة معتمرا، فمنعته قريش، وكان صلح الحديبية بينه وبينهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا الصلح يعني صلح الحديبية في 6، ثم بعد الصلح ذهب أبو سفيان كما مر بنا في 7 أو في 8، والأقرب أنها في 7، ذهب أبو سفيان إلى هرقل، ذهب إلى الشام، وكان هرقل قد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه بعد أن عقد الصلح مع قريش تفرغ للدعوة إلى خارج الجزيرة، فأرسل الرسل إلى الملوك والزعماء يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. فأرسل إلى كسرى وإلى النجاشي وإلى المقوقس وإلى قيصر. فلما وصلت الرسالة إلى قيصر أراد أن يسأل عن أخبار هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فسأل: ابحثوا لي عن ناس من العرب أسألهم عن هذا الرجل. فقدر الله تبارك وتعالى أن يكون زعيم قريش وهو أبو سفيان موجودا في الشام في ذلك الوقت، فقيل له: كلم قيصر فإنه يريدك. فذهب أبو سفيان ومعه أصحابه الذين خرجوا معه للتجارة، فدخل على هرقل فقال: هرقل، أيكم أقرب الناس نسبا، أو أيكم أقرب نسبا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال أبو سفيان: أنا. فقال له قيصر: تقدم. فتقدم أبو سفيان وجعل أصحابه خلفه، ثم قال: إن كذبني أشيروا. فسأله أسئلة كثيرة، والذي يهمنا هنا سؤال من هذه الأسئلة، وهو أن هرقل الذي هو قيصر أيضا سأل أبا سفيان: هل كان يكذب؟ هل كنتم تؤثرون عليه كذبا قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا. تصوروا، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت 60 من عمره، يشهد له في ذلك الوقت أعدى أعدائه أبو سفيان زعيم قريش، يشهد له بهذه الشهادة التي هو صلوات الله وسلامه عليه غني عنها بشهادة الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. فيقول أبو سفيان: لا. بلغ 60 ولم يستطع أعداؤه أن يأثروا عليه كذبة. بالله عليكم، من منا إذا سئل الناس عنه وقيل لهم: هل كان يكذب؟ فيقال: ما علمنا عليه كذبا قط. وإنه والله الذي لا إله إلا هو يمكننا جميعا أن نبدأ من هذه الليلة، فيقال عن كل واحد منا الآن: فلان ابن فلان، منذ ذلك التاريخ، منذ 22 من شعبان في سنة 24 و400 وألف، ما علمنا عليه كذبا قط، وهذا والله خير عظيم. فإن كان الإنسان منا علم منه بين أصحابه بل وبين أعدائه أنه ما علم عليه كذب، فهذه والله الغنيمة الكبرى، أن يعرف الإنسان بالصدق، أن يعرف الإنسان بترك الكذب. وهكذا استمر الحال مع النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه إلى أن لقي الله جل وعلا. وكان الناس يتنزهون عن هذا الخلق القبيح، أعني خلق الكذب. فهذا أبو سفيان يقول بعد أن خرج من عند هرقل: لولا أن العرب تؤثر عني كذبا لكذبت عليه. فاستحيا أن يكذب وهو على أمر أشنع من الكذب، ألا وهو الشرك، ولكن تأبى نفسه أن يكذب حتى لا يعرف عند الناس بأنه يكذب، ويرى أن هذا مما يعيبه الناس عليه. وهذا الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى يدخل على الخليفة هشام بن عبد الملك ابن مروان، وقد ذكروا عن هشام بن عبد الملك أنه كان فيه نصب، أي عداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال هشام بن عبد الملك للزهري: من الذي تولى كبره؟ يعني قول الله تبارك وتعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، يعني الإفك الذي اتهمت به عائشة رضي الله عنها. فقال الزهري: هو عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك: كذبت، بل هو علي بن أبي طالب. فعند ذلك غضب الإمام الزهري وقال للخليفة هشام بن عبد الملك: أنا أكذب، لا أبا لك، والله لو نزل ملك من السماء وقال إن الكذب حلال ما كذبت. حدثني عروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. هكذا كانوا يتنزهون عن الكذب، ولذلك كان من شرط قبول حديث الرجل عند أهل السنة والجماعة أن لا يعرف بالكذب، ويردون حديث الكذاب ولو كان يكذب في حديثه مع الناس. بل من كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حياته ولو تاب فإنهم لا يقبلون حديثه، وذلك لشناعة الكذب عندهم. فهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في الصدق. ثم كان كذلك صلوات الله وسلامه عليه أحلم الناس، والحلم هو تحمل الأذى مع الرفق واللين مع الناس دون خور. فليس من الحلم مثلا ترك الظالمين والامتناع عن ذبح الشياه بحجة أنه رؤوف رحيم، ولا الصبر على العصاة والتركهم وما يفعلون، بل الحلم تحمل الأذى الذي يصيب الإنسان في سبيل دعوته إلى الله تبارك وتعالى أو غيرها. وكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، ولذلك كذلك لما جاءه أبو سفيان وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم قبيل فتح مكة كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أحلمك. كان أحلم الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كذلك كما قلنا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ألم يأته رجل أعرابي ويجره من ثوبه حتى أثر في عاتقه صلوات الله وسلامه عليه، فيجره ويقول له: يا محمد أعطني من مال الله لا من مال أبيك وأمك، فيلتفت مبتسما صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يملك صلى الله عليه وسلم أن يشير بل أن يسكت فقط، فيقوم أصحابه بقتل كل من يمس النبي صلى الله عليه وسلم بأقل أذى، وذلك لشدة محبتهم له صلوات الله وسلامه عليه. وتعلم الصحابة منه الحلمة، ولذلك قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فكان حليما صلى الله عليه وآله وسلم، لا يغضب بل يسامح إلا إذا انتهكت محارم الله سبحانه وتعالى، فإنه يغضب لله جل وعلا. ومن الأخلاق كذلك التي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم الصبر. والصبر كما قال أهل العلم على ثلاثة أنواع: الصبر على الأقدار، والصبر على الطاعة، والصبر عن المعاصي. وأعظمها الصبر على الطاعة، أن يصبر الإنسان ويصبر نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، كما أمر الله المؤمنين بقوله:
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
ويقول الله جل وعلا:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
فكان يصبر صلى الله عليه وآله وسلم على الطاعة ويصبر أهله عليها، وكذلك كان يصبر على الأقدار. أولاده كلهم عدا فاطمة رضي الله عنها كلهم ماتوا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم: إبراهيم والقاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية، كلهم ماتوا في حياته صلوات الله وسلامه عليه. مات عمه الذي كفله، مات جده الذي كفله، ماتت زوجه خديجة، ماتت زوجه زينب، وهو يصبر صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا لخلقه العظيم، وما كان يزيد على أن يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذا وصف الله جل وعلا المؤمنين بقوله:
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.
وهكذا يجب على المسلم أن يصبر وأن يصابر نفسه ويأمر أهله على الصبر على البلاء، ثم الصبر عن المعاصي وعن الوقوع بها، فيصبر الإنسان نفسه على هذا فيبتعد عن المعاصي قدر ما يستطيع، يتقرب إلى الله جل وعلا بذلك. وكذا من الأخلاق التي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكرم. أليس أخبر أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أكرم الناس، وكان من كرمه كأنه الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه؟ أليس قد جاءه رجل وقد رأى الأنعام والخير فقال: إن من يملك هذه لسعيد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: أيسرك أنها لك؟ قال: إي والله. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها لك. قال: وتهزأ بي؟ قال: لا، وإن شئت فسقها. فذهب إليها الرجل وساقها وهو لا يصدق ما يسمع: من ذا الذي يقول مثل هذا الكلام؟ هل يوجد في الإنس من يكون كريما إلى هذه الدرجة؟ فساق الأنعام وخرج بها وذهب إلى قومه فقال: يا قوم ادخلوا في دين محمد، فوالله الذي لا إله إلا هو لقد جئتكم من عند رجل ينفق أو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وآله وسلم. فتعالوا إخواني، فليرى كل واحد منا ما يتحلى به من الأخلاق في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من الصدق والأمانة والحلم والكرم والشجاعة والصبر وغير ذلك من الأخلاق الحسنة المحببة إلى الله جل وعلا. فهل نحن نتخلق بهذه الأخلاق؟ إننا ندعي جميعا أننا دعاة إلى الله تبارك وتعالى، دعاة إلى الخير، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا كذلك جميعا. ولكن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ليست مجرد ادعاء وتحلي وتمني، بل لا بد أن تكون شيئا عمليا، لا بد أن نتحلى بالأخلاق. وأنا لا أقول هذا متهما أحدا بعدم الأخلاق، بل الذي أراه مع قلة اطلاعي في هذا الموضوع، الذي أراه في غرف الإنترنت، أن هذه الغرفة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها مباركة، وأن يجعل القائمين عليها مباركين، وأن يجعل الداخلين المستمعين لما فيها من الخير كذلك، أقول إن هذه الغرفة من أحسن الغرف التي تلتزم الأخلاق، ولا أدعي فيها العصمة، وعندنا أخطاء جميعا، ولكن أتمنى، ولا شك أنه كذلك يتمنى كل واحد منكم، نتمنى جميعا أن نكون كذلك، أن نكون دعاة إلى الخير، أن نكون مبشرين لا منفرين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري قائلا لهما: بشرا ولا تنفرا. فنرجو أن نكون جميعا كذلك، أن نبشر ولا ننفر، أن نتحلى بالأخلاق، أن نتحلى بالحلم. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. هكذا والله كان سلفنا الصالح، كعود زاده الإحراق طيبا. ولا يهولنكم ولا يحزننكم ولا يؤسفنكم أخلاق من لا أخلاق لهم، أولئك أصحاب الأخلاق السيئة الذين يدخلون إلى هذه الغرفة وغيرها فيسبون ويشتمون ويلعنون وغير ذلك، فلا تستشيطوا غضبا، بل احمدوا الله تبارك وتعالى على أن فضلكم على كثير من عباده، وأن الله تبارك وتعالى قد جملكم بالأخلاق الطيبة، فالتزموها وكونوا دعاة لله تبارك وتعالى، لا تنتقمون لأنفسكم، وإنما تنظرون إلى الناس نظر المشفق عليهم من الموت على هذه العقيدة الفاسدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل فراش اجتمع على نار يريد أن يدخلها وأنا آخذ بحجزكم، أي أمنعكم من دخول هذه النار. فنحن كذلك جميعا يجب علينا أن نرى أنفسنا آخذين بحجز الناس نمنعهم عن أن يدخلوا النار، نريد لهم الخير، نريد لهم الجنة، نريد أن نكون مفاتيح للخير، مبشرين غير منفرين. هكذا كان سلفنا، وهكذا ينبغي أن نكون. إخواني في الله، يعلم الله العلي القدير أني ما قلت هذا الكلام عن شيء رأيته، ولكن عن شيء أتمناه. ما رأيت منكم إلا كل خير، ولكني كذلك أريدكم أن تكونوا أحسن الناس وخير الناس، وهكذا أنتم إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني، إن الأخلاق هي عماد الأمم، وأعيد وأكرر كما قيل: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد صدق هذا الشاعر عندما قال هذا البيت، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله الطيبين وأصحابه الأكرمين خير مثال وخير أسوة وخير قدوة، فلنقتدي بهم، وليكونوا علامة لنا ودلالة على هذا الخير العظيم، ألا وهو التمسك بالأخلاق العظيمة، بالأخلاق الجميلة، نترفع عن سفاسف الأمور ونأخذ علياءها، كما كان صلوات الله وسلامه عليه يفعل. وأخيرا أقول وأكرر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينال درجة القائم الصائم بحسن الخلق. إي والله، بحسن الخلق ينال درجة قائم الليل وصائم النهار. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم زك نفوسنا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم جملنا بالأخلاق، اللهم جملنا بالأخلاق، اللهم جملنا بالأخلاق، اللهم اجعلنا مقتدين بنبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم وفق الجميع إلى ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله عز وجل أن يبارك في شيخنا، شيخنا حبيب عثمان. سؤالي بخصوص موضوع الخلق، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الناس بأشكال مختلفة، يعني نراه دعا بالهداية لبعضهم ودعا على بعضهم، فنحن عندما نتعامل مع هؤلاء القوم مثل الرافضة وغيرهم، أريد أن نتنبه يا شيخ أن لا نبدأ بالهجوم على ذات الشخص لأنه مخالف، بل نتفكر في أسلوبه ورده وقبوله للحق حتى نعلم يعني ما هو حاله كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. لو تذكر لنا بعض الشواهد والأسلوب الأمثل للتعامل في الدعوة وكيف أن الناس يختلفون وأن الأسلوب يختلف من شخص لآخر، فبعضهم يعني يستحق الغلظة والشدة وبعضهم قد يكون ذلك سببا في بعده عن اتباع الدعوة والعكس صحيح. بارك الله فيك، السلام عليكم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحبك الله لا يحبتنا فيه، وجميع من يحبنا في الله نقول أحبكم الله تبارك وتعالى فيما أحببتمونا فيه. أما دعوة المخالفين، لا شك أن المسلم يجب عليه أن ينظر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلى قضية مهمة، وهي أنه ليست القضية قضية الإنذار فقط والتبليغ، وإنما لا بد أن يكون مع البلاغ حب الخير للناس، حب النصح، يعني ليس فقط معذرة إلى ربكم ولكن معها لعلهم يتقون. فنحن نحب الخير للناس ونحب لهم أن يهديهم الله تبارك وتعالى، ونشهد الله على ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك، وإذاك لما أذاه قومه كان هينا لينا معهم صلى الله عليه وآله وسلم، ولما جاءه عتبة بن ربيعة وكذا لما جاءه الوليد بن مغيرة كما ذكرنا كان يتلطف معهم بالحديث صلى الله عليه وآله وسلم، ولما دخل على عمه أبي طالب وهو على فراش الموت كان يقول له يا عم ويتلطف عليه ويتلطف معه بالكلام كذلك. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلطف معهم بالحديث لمصلحتهم، لمصلحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أنا أقول وهكذا يجب علينا في دعوتنا لغيرنا بغض النظر عن ميوله ومذهبه وفكره، مسلما كان أو كافرا، مخالفا كان أو موافقا، أي إنسان ندعوه، سواء كنا ندعوه إلى الإسلام أو ندعوه إلى مذهب أهل السنة أو ندعوه في مسألة خلافية، على كل حال يجب علينا أن نكون هينين لينين. وكلما كان الإنسان أقرب إلينا كلما كانت الدعوة أرفق معه، إلا من يظهر العداوة فهذا قد لا يمكن أصلا من الكلام أو غير ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض المشركين. لكن على كل حال لا شك أن الأصل في الدعوة الحلم والصبر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الحلم في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولما جاء رجل إلى هارون الرشيد فقال له يا هارون اسمع مني لأعظنك موعظة شديدة، فماذا قال له هارون الرشيد؟ قال لا والله لا أسمع منك ولا كلمة، فإن الله قد بعث من هو شر مني، فإن الله تبارك وتعالى قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أرسل موسى وهارون إلى فرعون. فالقصد لابد من اللين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأن نكون حبيبين لأعدائنا كذلك، لا أعني أننا نحبهم في الله بل نبغضهم في الله، ولكن نحب لهم الخير ونريد لهم السعادة ونريد لهم الجنة ونريد لهم كل صالحة أن ينالوها. هذا الذي عندي في هذا السؤال. نعم.
هل هناك باب في صحيح البخاري اسمه باب فرض الخمس؟ وسؤال ثالث يقول بالنسبة لآية بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نعلم بأنها في سورة النمل وسورة الحمد، أما باقي السور فهي منزلة من عند الله في كل سورة كما هي في القرآن الكريم، ولما لم تكتب في بداية سورة التوبة؟ جزاك الله خير يا شيخ، لعلنا ننتهي بثلاثة أسئلة ثم بعد ذلك نكمل كما بدأنا بأخذ الأسئلة تباعا. تفضل. السلام عليكم. هذا يخص مشرفي الغرف إذا تعرض لعرضهم أو عرض محمد أو الصحابة رضوان الله عليهم، لأن هذا كثيرا فعلا يحصل أن الإخوة لا يعني يكتبون ما يسيء على التكست أو لا يردون على الرافضة إلا عندما يرون التعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعاف الله كثير من إخواننا المشرفين من أن يردوا عن ذبا عن أعراضهم، لكن الكثير يستثارون بالطعن بالصحابة رضوان الله عليهم. فضل الشيخ.
نعم. أما بالنسبة هل في البخاري باب فرض الخمس؟ لا، ليس في البخاري باب فرض الخمس، بل كتاب فرض الخمس، وليس باب فقط، وإنما هو كتاب أعظم من الباب. نعم موجود، ولكن كما يعلم الجميع أن الخمس عند أهل السنة بل عند المسلمين الخمس إنما يؤخذ من الكفار، ولم يأخذ المسلمون أبدا خمسا من المسلمين. الخمس له أحكام، وهو يؤخذ من الكفار في الجهاد ولا يؤخذ من المسلمين. فكتاب الخمس في البخاري ثابت، وهو يتكلم عن الخمس الذي يؤخذ من الكفار في الجهاد، وقد عقد البخاري كتاب الخمس بعد كتاب الجهاد مباشرة. أما بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم، فالصحيح أنها آية من سورة النمل، وآية مستقلة في بداية كل سورة عدا سورة التوبة التي هي براءة. وأما باقي السور كالفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والأنعام وكذا سائر سور القرآن، فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم آية مستقلة تنزل من السماء، ولكن ليست تابعة لأي سورة، وإنما مستقلة، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو حديث قدسي، أنه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وهكذا إلى آخر السورة. وكذا الأمر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سورة من 30 آية، وهذه السورة شفعت لصاحبها، يعني سورة تبارك، وسورة تبارك 30 آية بدون بسم الله الرحمن الرحيم. فالقصد أن البسملة في بداية كل سورة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، ولكنها مستقلة ليست تابعة للسور جميعها. وقلنا عدا سورة براءة التي هي سورة التوبة فإنه لم تنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فقال بعض أهل العلم منقول عن عثمان رضي الله عنه أنها، أي هذه السورة، مرتبطة بسورة الأنفال، فهما سورة واحدة، يعني سورة الأنفال وسورة التوبة سورة واحدة، ولذلك لم يؤت بسم الله الرحمن الرحيم بينهما. وقال البعض إنها لم يكن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، لم تصدر بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك لأن أولها وعيد، يقول الله تبارك وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله الآية. فالقصد أن هذه الآيات بداية سورة التوبة كلها آيات وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى، فلم يتناسب معها أن يكون بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم. فهذان سببان ذكرهما أهل العلم في عدم الإتيان ببسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة التوبة. أما بالنسبة لمشرفي الغرف وأنهم يتعرض لهم في عرضهم أو عرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عرض أصحابه، فإننا نقول كما قال حسان بن ثابت: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منهم وقاء. فلا شك أن أعراضنا جميعا تهون في سبيل الدفاع عن عرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك لا نقبل أبدا من أي أحد أيا كان أن يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسباب التي من أجلها، إن كنتم تذكرون وإن شاء الله أنكم تذكرون، قلنا أنه لا يجوز الدخول إلى غرفة النصارى لأنهم يتعرضون للنبي صلى الله عليه وسلم بالسب والشتم. فقلنا لا يجوز، لأنك تسمع مثل هذا الكلام وتسكت. وكذلك الأمر بالنسبة لغرف الرافضة، عندما يدخل الإنسان ويسمع عرض النبي يشتم عن طريق أزواجه أو يشتم أصحابه ويسكت، لذلك لا يجوز الدخول حتى إلى غرف الرافضة لهذا السبب. فالقصد أنه لا يجوز أن يسمح لأحد أن يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قال أبو بكر الصديق لعروة بن مسعود، نعم، قال له: أمصص بضرلات، لما تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالقصد أننا نفدي محمدا صلى الله عليه وسلم بأعراضنا، وكذلك الأمر بالنسبة لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فإذا تعرض أحد لعرض النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يطرد ولا يسمح له في الدخول مرة ثانية، خاصة وأنكم تملكون ذلك. وكذا الأمر إذا تكلم في أعراضكم فلكم أن تمنعوه، ولكن لا تكون ألسنتنا كألسنتهم، ولا نتفوه بما يتفوهون به، فكل إناء بالذي فيه ينضح، والله أعلم. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياك الله يا شيخ عثمان، أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك ويطيب عمرك على طاعته. معاك أخوك حسين تميمي أبو عبد الرحمن، أسأل الله أن يبارك فيك ويحفظك. والله فرحت جدا لما سمعت صوتك، أسأل الله أن يجزيك خير وأسأل الله أن يبارك فيك. بارك الله فيك أخوي الحبيب. في سؤال واحد من الشباب سألني إياه، يعمل هنا واللي حوالينا كلهم نصارى، ولكن المشكلة هو عنده أن لابد في وقت معين عندهم هؤلاء أنهم يقفون جميعا ويدعون، وهو لابد منها أن يقف معهم يدعون، يعني كل واحد يطلب طلب. مثلا أنا والله ولدي مريض، ولا زوجتي مريضة، ولا أريد ابنتي تعمل ولا تدرس، فادعوا لها، فيقفون ويصلون جميعا، يعني واحد أو وحدة يصلي أو يدعو والبقية فقط واقفين، ثم بعد ذلك يؤمنون على هذا. هؤلاء نصارى، وهو يقول يعني لابد أنه مطلوب منه أن يقف، فيقول أنه في وقفته هذه يحق له أن يتكلم، يحق له أن يتكلم، فيستطيع أن بعد ما ينتهون يستطيع أن كذلك يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى دين الله سبحانه عز وجل، يستطيع أن يعمل يعني يقول أي قول. وهذا يعني كل مرتين بالأسبوع في عمله. بارك الله فيك، لك اللقطة، الله يرضى عليك.
أولا حياك الله يا أبا عبد الرحمن، وأنا عرفت صوتك منذ تكلمت قبل أن تعرف بنفسك، وفرحت كثيرا عندما سمعت صوتك وأنك بخير، فاللهم لك الحمد. فحياك الله وبياك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ما يحب ويرضى، وسلم على عبد الرحمن سلام خاص. أما بالنسبة لسؤالك وهو الدعاء الجماعي مع النصارى، هو إذا كان هذا من دينهم فالأصل لا يشاركون في دينهم، ولم أفهم تماما ما معنى قولك أنهم يعني يلزمونه بذلك، وما هو مفهوم الإلزام، يعني كيف يكون هذا الإلزام، يعني كيف تكون الضرورة، يعني هل سيطرد من العمل مثلا إذا لم يفعل ذلك، هل سيضرب، يعني يريد يكتب هذا الآن على التكست، أنه ما هو مفهوم الإلزام في هذه القضية. فالقصد إذا كان مجبرا على ذلك حيث يطرد من العمل أو أنه يؤذى يضرب أو ما شابه ذلك، فإنه يدعو لهم بالهداية، يدعو لهم بالهداية، أو يتخلف يتأخر عن حضور هذا الدعاء. فإن كان يجبر على ذلك ولا يستطيع فإنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى، ويبحث عن عمل آخر، لكن يبقى في هذا العمل إلى أن ييسر الله تبارك وتعالى له. أما بالنسبة للبسملة وهل هي من القرآن، قلنا الصحيح أن البسملة من القرآن، ولكنها آية مستقلة في بداية كل سورة، نزلت من عند الله تبارك وتعالى. وإذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف إذا يعني انتهت السورة بدأت السورة الثانية حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، فالصحيح أنها من القرآن. وأما لماذا لا تقرأ؟ فهي تقرأ كيف ما تقرأ، تقرأ البسملة، ولكن في الصلاة الجهرية لا يجهر بها، ولكنها تقرأ، تقرأ سرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن أتباع النبي صلوات الله وسلامه عليه، فالنبي كان يقرأها ولكن ما كان يجهر بها. وإذا لما سئلت أم سلمة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يمدها، أي يمد الله والرحمن والرحيم، يمد كل كلمة. فالقصد أن البسملة آية من القرآن، ولكنها آية مستقلة في بداية كل سورة، ولا يجهر بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بها صلوات الله وسلامه عليه. وأما سؤال السائل هو قوله أنه يعني لعن الرافضة إذا لعنوا الصحابة، فأقول إن لم نبعث لعانين أبدا، أنا أقول يطردون فقط، يطردون إذا لعنوا يطردون، ولا نعاملهم بما يعاملوننا به، وإنما يكون كلاما عاما، نقول لعن الله من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هكذا، ونقول لعن الله من لعن أصحاب النبي هكذا، نقول لعن الله من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لا نلعنه بعينه إلا إذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى. وأما سب الصحابة فليس كفرا ولا ردة، ولكنه من الفسق والفجور والعياذ بالله. فالقصد أنا أرى أنه يطرد ويمنع من الدخول، ولا نعامله بما يعاملنا، لا نلعن كما يلعن، ولكن نقول لعن الله من لعن أصحاب النبي هكذا نطلقها، والله أعلم.
يا شيخ عثمان، هنا أريد أن أبين مسألة، يعني حقيقة أكثر الرافضة يلعنون، فإذا يعني مضينا في هذه في الطرد، والإخوة يعني ما شاء الله يدهم حارة، يعني هذه ستكون يعني عذر، ولن يبقى رافض إجمالا نتحدث معه. فأيضا يعني الطرد بدون سبب ما يتخذ لعن الرافضة للصحابة سبب، وأن يطرد كل مخالف، فأيضا ننبه على هذه النقطة. تفضل يا ألاسي لك المعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخ الآن عندما نعمل هكر على غرف الرافضة أو احتلال غرف الرافضة التي أمهات المؤمنين ويسب فيها الصحابة والخلفاء الراشدين، فهل يجوز لكم يا شيخ تعليق على ما حصل من سحب الأشرطة والرد على الروافض، بما أن يوجد كتب وأشرطة تباع في تسجيلاتهم ومكاتبهم في الكويت لسب أمهات المؤمنين والصحابة، فيليت تعلم ما حصل في الكويت؟ جزاك الخير، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إذا نطرح بعض الأسئلة كذلك، أحد إخواننا وأقول إخواننا عن هذا الأخ جزاه الله خير من شيعة إيران، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا وله الهداية، من المداومين عندنا في الغرفة، يقول سؤال للشيخ عثمان، الشيعة يوجهون انتقادات أساسية لصحابي كعب الأحبار، أرجو أن تبينوا حقيقة ذلك، وأن تبين ولو باختصار شخصية هذا الصحابي، ولكم الشكر الوافر. كذلك سؤال آخر يقول يوجد امرأة تريد أن تحج ابنها بالغ، هي تسأل هل تسأله لا يريد الزواج أم تحج دون أن تسأله، أيهما تفعل، تفعل الأول أم
لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما بالنسبة لقول من يقول أنه لا يبقى رافضي إذا طردناهم، أقول فليخرجوا من هذه الغرفة، لا داعي لوجودهم، فهي غرفة لأهل السنة والجماعة، لا داعي لوجودهم، الذين يلعنون لا مكان لهم في هذه الغرفة، والذي لا يلعن ويأتي مؤدبا ويسمع ويسأل فهذا لا مانع من وجوده، أما من يلعن فأنا أقول يعني يطرد الأمر إليكم، أنا لست مسؤولا في هذه الغرفة، لكن أنتم المسؤولون ولكم الأمر حقيقة بعد الله سبحانه وتعالى. ولكن على كل حال أنا وجهة نظري أن الذي يلعن ويسب أنه يطرد، وإن شئتم أن تنقطوها الأمر إليكم، ولكن أقول مثل هذا لا ينبغي أن يكرم، بل لا كرامة له، بل يطرد من هذه الغرفة. وكذلك بالنسبة لمن يسأل يقول احتلال غرف الرافضة، إذا كانوا في هذه الغرف يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتغلق عليهم هذه الغرف، لا مانع من ذلك. أما سحب أشرطة الرد على الروافض، لم تسحب الأشرطة حسب علمي إلا من مكتبة واحدة يعني أو مكتبتين، والأشرطة الحمد لله موجودة وما عليه، بس إن شاء الله لم يخرج يعني قرار بمنع هذه الأشرطة حسب علمي. وأما بالنسبة لكعب الأحبار، فكعب الأحبار ليس بصحابي ولكنه تابعي، ليس بصحابي ولكنه تابعي، لكنه من ثقات التابعين، المقبولة روايتهم خلافا لما يعني قال به بعض المتأخرين كمحمد عبده وتبعه على ذلك تلميذه محمد رشيد رضا، بل هو صحاب تابعي وليس من الصحابة. أما المرأة التي تريد الحج أو تزوج ولدها، أول المرأة ليست مسؤولة عن زواج ولدها، ولكن الذي يزوج الولد أبوه، وإذا كان تحج بهذا المال إن شاء الله وتجمع مالا آخر لزواج الولد. أما بالنسبة لمن كتب أنه سحبت الأشرطة، أقول نعم هي سحبت لكن لم تمنع، سحبت الأشرطة ابتداء لكن لم يأتي قرار بمنع هذه الأشرطة، والحمد لله الآن حسب علمي أنها يبيعها البعض، والله أعلم. تفضل.
طيب يا شيخ عثمان بارك الله فيك، يشيع الرافضة أنك تدفع للأخ أبو علي 90، لا أدري إذا كنت تعرف أبو علي 90، يشيع الرافضة أنك تدفع له 6000 دينار وتدفع للسداب، ما أدري أنا إلى الآن ما بلغني، ما أدري لمن دفعت 600 دينار للسداب، أبو علي لوحده 1000 دينار والسداب 600، حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب سؤال للشيخ يقول هل هناك حديث قدسي بأبو بكر الصديق ما معناه الله راض عنك أبو بكر فهل أنت راض، فهل أنت راض؟ هذا السؤال. كذلك سؤال آخر يقول لك سلام يا شيخنا عثمان حفظك الله من الشيخ عبد العزيز السدحان حفظه الله، كان يستمع إليك وقد خرج قبل قليل، أعتقد أنه كان في ضيافة أخينا الفيلسوف أيضا، يبلغك السلام أبو عبد الله. الإخوة أرجو يعني أثناء الكلام ما ترسلوا رسائل، هل يجوز أن نناظر الروافض في غرفهم كما فعل، طيب بدون ذكر أسماء، كما يفعل بعض الإخوة يجتهدوا في الذهاب إلى غرفهم ويناظروهم وهم يعني قد يكون لا يملك القوة في إقامة الحجة والنقاش معهم. أيضا لك سلام من الشيخ سعد الحميد. نعم تفضل يا شيخ بارك الله فيك.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث ذكره أن الله راض عنك وكفى هل أنت راض، هذا موضوع النبي صلى الله عليه وسلم، بل على الله جل وعلا، وهذا ليس بصحيح. وأما بالنسبة للمشايخ الفضلاء الشيخ سعد الحميد والشيخ عبد العزيز السدحان وكذا الأخ عبد الرحمن الدمشقية والأخ مناصر والأخ أبو أحمد وغيرهم كثير والأخ فيلسوف، حقيقة للجميع سلامي وتحياتي، وأنا حقيقة محرج جدا أني أتكلم بحضور هؤلاء المشايخ حقيقة، خاصة الشيخ سعد الحميد والشيخ عبد العزيز السدحان، أنا محرج جدا أني كنت أتكلم مع وجودهما، والله الذي لا إله إلا هو لو كنت أعلم بوجودهما ما تكلمت بكلمة، لكن يعذرانني لجهلي بوجودهما. وكذا الأخ الشيخ عبد الرحمن الدمشقية وكذا الشيخ مناصر وغيرهما. فعلى كل حال أنا أعتذر منكم جميعا حقيقة أني تكلمت بوجود المشايخ، لكن ألتمس منكم العذر. أما بالنسبة لمناظرة الروافض فإن كان الشيخ سعد الحميد موجودا فأرجو أن يجيب هو، فهو أولى مني بالكلام حقيقة. فإن كان موجودا أنا أترك الكلام الآن إليه، وهو أولى بالكلام، خاصة إن سمعت أن الشيخ عبد العزيز السرحان قد خرج. فإذا الشيخ عبد العزيز الشيخ سعد موجود فأرجو أن لا يحرمنا من طلعته وكلامه الآن إن شاء الله تعالى. تفضل الشيخ سعد إذا كنت موجودا.
تقول إحدى أخواتنا ترجو أن تخصص درسا عن المسيح الدجال، جزاك الله خيرا.
أنا أقرئك السلام أنت والشيخ اليمني، ثم أطرح السؤال التالي. المعلوم عند الرافضة أن لهم طقس من الطقوس، تسميه طقس اسمه التقليد، يعني كلما هم رافضي بعمل أمر أو استشكلت عليه مسألة بعث برسالة إلى مرجعه يسأله يعني أو يستفتيه في هذه المسألة. فلو تحدثنا قليلا عن مسألة التقليد، هل بمسألة التقليد هذه تبرئ عامة الرافضة من قول شيوخهم فنقول أنهم استشاروا فضللوا، أم بالعكس تقيم عليهم الحجة؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والله يا شيخ مناصر أنك شيخ إن شاء الله تعالى، وفيك بركة ونفع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بك وأن يوفقك في دنياك وآخرتك أنت ومن يسمع. أما بالنسبة للدرس عن المسيح الدجال فلعل الله تبارك وتعالى ييسر ذلك. وأما مناظرة الرافضة فأبدا لا أنصح، بل لا يجوز أن يناظر هؤلاء القوم، بل يتركونا ونعرض عقيدتنا ونعرض منهجنا ونعرض الحق الذي نعرفه دون مناظرتهم. ولكن على كل حال إذا اضطر الإنسان وناظرهم فيحمل سيف الحق معتمدا على الله تبارك وتعالى، متمسكا بالكتاب والسنة، ويعرض ما عنده من خير إن اضطر إلى ذلك. فالقصد أنه لا ينبغي المسلم أبدا أن يكون ديدنه مناظرة هؤلاء القوم. أما بالنسبة للتقليد هل يرفع الحرج؟ لا يرفع الحرج عنهم، وذلك أن التقليد إنما اتخذه علماؤهم ليصدوهم عن السبيل، وذلك أنهم يلزمونهم بالتقليد حتى لا يكون لهم فكر ولا بحث في شيء من أمور الدين، فإذا أطاعوهم في ذلك لم يكن هذا عذرا لهم، كما قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. فالقصد أنهم إذا أطاعوهم في ذلك فلم يبحثوا عن الحق ولم يريدوه، فهم ضالون مع أسيادهم ولا يعذرون بذلك. لكن على كل حال التقليد عندهم حتى يمنعوهم من البحث، وحتى يمنعوهم من النظر، وحتى تكون عباداتهم مرتبطة بهؤلاء السادة الذين عندهم، فلا يشكون خيطا بإبرة إلا بالنظر إلى سادتهم. فعلى كل حال التقليد إنما أخذوه مطية لصدهم، يعني صد أتباعهم عن الحق، فيقول أنتم تقلدون فلان تقولون بكل ما يقول، وهذا يدل على جهلهم العميق بدينهم، وذلك يربطونهم بهؤلاء. ولو كان عوام الشيعة يعقلون لكان الواجب عليهم أن يقلدوا الأئمة الاثني عشر، وإلا ما فائدة الأئمة الاثني عشر؟ هم الآن يقولون أنتم تأخذون دينكم على الأئمة الأربعة ونحن نأخذ على الأئمة الاثني عشر المعصومين، أين الأئمة الاثني عشر المعصومين؟ هم الآن لا يأخذون إلا عمن يقلدونهم، أين الأخذ عن الأئمة المعصومين كما يقولون؟ هذه دعوة باطلة. فالقصد أنه كما قلت بارك الله فيك أنهم يقلدونهم أو يأمرونهم بالتقليد ليصدوهم، أما إنه يكون رافعا للحرج عن بقية الشيعة عن عوام الشيعة فهذا غير صحيح، بل لابد أن يبحثوا ويبحثوا ويبحثوا حتى يصلوا إلى الحق. أخيرا إخواني أقول بارك الله فيكم وشكر الله لكم ما صرفتموه من وقت وسمحتم لنا نتكلم بين أيديكم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وأدعو المجال إن شاء الله تبارك وتعالى لكم، وأوصيكم خيرا بالأخ اليامي وبالشيخ عبد الرحمن دمشقية وبالشيخ مناصر ولا أدري من موجود أيضا من طلبة العلم، وفيهم بركة وخير كثير جدا، ولعلهم أن يجيبوا على ما بقي من الأسئلة. وأما أنا فأستميحكم عذرا وأستأذنكم ولتسمحوا لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.